شيل الدين من الدنيا هتتحول في ثواني لكآبة، بس ازاي الناس هتقرب لو شايفينه كآبة؟
شيل الدين من الدنيا هتتحول في ثواني لكآبة، بس ازاي الناس هتقرب لو شايفينه كآبة؟
عارف ليه بيجيلنا امل دايما ويروح كالعادة؟ فاكرين الطريق الصح مفيهوش سعادة.
في الطريق الصح مع معز مسعود بندخل محطة وقود النهاردة، وقود جامد قوي، وقود يخلي الواحد حاسس انه طاير في الهواء لو حقيقي عرف يحس الاحساس ده، وقود روحاني اسمه الدعاء. فانت وقفت عندها امبارح، يعني انا مش عارف دي صدفه ولا انت قاصد، بس في الايه لما قلت واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. فاحنا النهارده بنقول الدعاء، يعني انت بتقلي عندك
هقولك.
الخط مقري وواضح يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه طبعا، لا هي يعني مقصوده ما دام سالت بقى، علشان احنا فعلا وقفنا امبارح لو تفتكر كنا بنتكلم عن معنى العبوديه، وكان احنا موجودين هنا ليه، وكان كلام معين كده كانت وقفه تامل. وفعلا ان اوان ان احنا ناخد بقى معانا طاقه ووقود ولعميه كده بنزين نتحرك بيه بقى على الطريق، برضو قد ما احنا ساعات بنحذر انفسنا من مطبات ممكن تبعدنا خالص، قد ما احنا محتاجين طاقه تخلينا نجتاز بسرعه جدا الطرق.
بس لو خلصت انا اقف مكاننا برضو، فاحنا عايزين ننطلق
الطاقه
يعني. نكمل.
طبعا محتاجين نكمل طبعاً. وبالذات انه في حاجات بتبقى يعني برضو لو هنستخدم بقى الرالي والريس والحاجات اللي بتروح عليها دي والعربيات اللي بتبقى تيربو.
ايوه
مظبوط. مضغوطه بقى، مضغوطه على الاخر يعني. ففي السياق ده كله اتكلمنا امبارح عن احنا هنا ليه، اتكلمنا عن التقوى شويه، واتكلمنا عن الشكر، واتكلمنا عن الحب، واتكلمنا عن ان كل دول مظاهر من او للعبوديه. وجينا فعلا قلنا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهنا في وقفه بقى مهمه جدا، ان احنا بنعمل ده كله في رمضان وبنصوم وبنتقي وبنتعلم حقيقه معنى التقوى وبنزداد محبة لله سبحانه وتعالى من خلال تضحيتنا له وإنفاقنا مما نحب، وبنلاقي حاجة واقفة ما بيننا وما بين ربنا فبناخد القرار بقى، ما يبقاش كأنه ده كفة وده كفة أبدا، فبنقوم رميين الحاجة اللي واقفة ما بيننا وما بين ربنا دي، ما بناخدش هوانا إلهنا أو إلهنا هوانا، رأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. بناء على العبودية اللي بدنا نربيها جوه أنفسنا بقينا بنفادي المطبات دي كلها، فبنهتدي هداية تانية في رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم، وبيكون ربنا هو الأكبر في قلوبنا. لما ده بيحصل تلقائيا بنتجه إلى الشكر، تلقائيا بنبتدي إن احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى ولعلكم تشكرون. مفيش إنسان داء الحال القلبي الراقي اللي احنا عمالين نتكلم عنه بقالنا كم يوم إلا وهيتجه إلى الشكر تلقائيا. مفيش إنسان حصل تبديل الحالة، حالة الطفولة الروحية وهنتكلم عنها بعد شوية لو تفكر، دي الطفولة الروحية اللي كلنا بنبقى فيها ومحتاجين ننضج بقى وننضج. مفيش حد داء التحول من الطفولة الروحية إلى النضج الروحي إلا واتجه إلى الشكر تلقائيا. مفيش حد ربنا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، الآية اللي وقفنا معها، وكره إليه بقى الكفر والفسوق والعصيان، من الآية وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الإنسان الرشيد الراشد هو اللي عرف الطريق بجد، هي دي البداية، أن أنا أعرف الطريق أصلا وبعدين أبتدي أحتاج بقى وقود عشان أمشي عليه بسرعة. مفيش إنسان رشد إلا وتلقائيا بدأ يشكر. فمن الأدلة والدلائل بتاعة أن رمضان بدأ يؤثر في قلوبنا أن احنا بدأنا نبقى شاكرين، وبنشوفها في ناس على فكرة. يعني في ناس بتقعد فترة كده معهم، بالذات كل واحد وله بقى أصحابه أو قريبه أو كده، والواحد مش بيحكم على حد، لكن في نفس الوقت ساعات لما بتبقى قريب جدا من حد وخليل بقى يعني حصل بينكم الخلال ده كله، طبيعي أن أنت بتبقى حاسس بحالة اللي قدامك بالذات لو همك عليه. فأحيانا الناس من القريبين مننا وأحيانا إحنا بنبقى مش شاكرين، مش مهم اللسان عمال يقول الحمد لله ولا لا، وإن كان خير أنه بيقول الحمد لله على الأقل بيجاهد نفسه، لكن أحيانا بتبقى طالع الحمد لله، طب ما دي مش حال الشكر. أحيانا بنبقى مش شاكرين وبعدين يحصل لنا ابتلاء معين، الابتلاء ده في اول الامر بنبقى معتبرين ان هو ليه حصل لي وازاي مش عارف ايه. هنرجعنا للدعاء دلوقتي تقلقش. لما بيحصل لنا الموضوع ده بنبتدي في الاول نجزع ويجي لنا حاله من عدم الصبر وكده، بس بعد فتره لما بنستسلم لله سبحانه وتعالى ونبتدي نصبر بجد بنبتدي نشكر حتى على البلاء اللي جه. كل ده او دي صور من صور الشكر اللي ممكن تبتدي تدخل قلوبنا جوه رمضان. اشكره على حاله ايمان جديده دخلت قلبي، اشكره على بلاء اصابني ففوقني فرجعت له، اشكره اشكره. كلكم كده بيقول لنا سبحانه وتعالى ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب. لما هندخل حاله الشكر دي هتلاقي نفسك تلقائيا بتسال عن ربنا، بتفر الى الله، بتدور عليه سبحانه وتعالى. انت انا عايز اقرب منك. طبعا انت مش هتلاقي حاجه حسيه هنا، ربنا سبحانه وتعالى يعني نؤمن به هنا بالغيب، لكن القلب يجد ربه، يجد الله غفورا رحيما. في الحاله دي بقى حتى الايه ما جاتش وان سالك عبادي عني،
اذا
جت واذا يعني لما يعني هيحصل يعني حينما يسالونك،
شيء غير نادر يعني حدوثه وارد جدا يعني.
هتحصل ان شاء الله بالظبط، هتحصل، هتشكره وهتساله. وهو فعلا سبب نزول الايه طبعا لما سالوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه ربنا يعني قريب فنناجيه ولا بعيد فنناديه، فنزلت الايه رد بقى الحق تبارك وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى. فقال لهم وقال لنا واذا سالك عبادي عني، وكلمه عبادي غير عبيدي، فالكل عبيد. من العلماء من فسر عباد انها بالاختيار، ان هم بقى استخدموا حريه الاختيار اللي اعطوها في الدنيا دي ان هم يختاروا ان هم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، فيها شرف العبوديه. كان من ضمن كلامنا امبارح عن الاختيار لما عرفنا العباده اللي هي طاعه طوعيه، فيبقى باختياري. واذا سالك اللي اختاروا ان هم يعبدوني بقى بنفسهم دول، لو دول بالذات اللي اتطهروا ونضفوا جم سالوك عني فاني قريب. ومن العلماء هنا من لاحظ انه حذفت القل، يعني دايما يسالونك قل فقل، الا هنا فاني قريب. وهي لا شك بتفيد المعنى اللي لاحظه بعض العلماء من انه يعني بي 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 بيزيد القرب بينك وبينه سبحانه وتعالى، بيشعرك انه قريب جدا جدا، ما فيش حتى مسافه لفظيه، فاني قريب. لكن مع ملاحظة أنه أحيانا في ناس يقوموا قايلين ما خلاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل، يعني قال يعني رسول الله ملوش دور مثلا في أن هو يوصلنا، دي حاجة بيني وبين ربنا بس. هنا بنقول ده سوء أدب غير متعمد مع الجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا الآية بتقول وإذا سألك،
فهو طرف في الحوار بكل المقاييس
غصب عننا كلنا، لان هو الايه دي نزلت على مين؟
طبعا
الايه دي نزلت على مين؟ فلما يسالوك انت يا محمد صلى الله عليه واله وسلم عني، ساعتها يحصل القرب خلاص. ما هم سالوك خلاص، فيجي ساعتها القرب من غير قل، لما هو خلاص ما هو سالوك. فمهمه قوي قوي، لانها منتشره على السنه الناس دايما حته انه ما قالش قل ما قالش قل، يبقى حتى الرسول، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايه حتى الرسول؟ يعني عن اذنك مثلا صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. مين هياخد بايدينا ويدخلنا الجنه صلى الله عليه وسلم؟ مين مش هيرضى يدخل الجنة واحد من أمته في النار؟ مين 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 اللي شفاعته هتصيبنا جميعا إن شاء الله؟ فنحافظ على المعنى الراقي بتاع إنه ما فيش قل هنا سبحان الله، إذا القرب شديد من مدخل ومن باب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما أجمل اسم القريب سبحانه وتعالى. يعني يحضرني أولا طبعا الحديث بتاعه صلى الله عليه وسلم إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. الحلقة النهاردة هتبقى عن الدعاء، فمهم إن احنا نستحضر إنه من أجمل الأوقات اللي ممكن ندعي فيها ربنا هي الأوقات التذلل بتاعتنا اللي احنا ممكن نكون ساجدين فيها لله سبحانه وتعالى، وبنرغم أجسادنا إنها تدخل حال العبودية، وإن كانت قلوبنا تأبى، القلب لسه مزوغ.
وانت قلتها الحقيقه بدقه شديده، انا قلت من يعني الحالات المحببه، مش الحاله الوحيده يعني، عشان بس الناس كتير بيتصوروا ان الدعاء مرتبط بطقوس معينه ويعني اجراءات قد تبدو اصعب من مجرد مخاطبه ربنا سبحانه وتعالى والتوجه اليه.
انا فاهم انت عايز تقول ايه، انت عايز تقول لنا معنى راقي جدا من حرصك يعني علينا جميعا، وهو انه يا جماعه ادعي ربنا في أي وقت وفي أي مكان وبأي طريقة وما تعقدش الأمور، وكلمه بالعامية وكلمه بالإنجليزي لو ما بتعرفش عربي، يقول له يا رب يا رب يا رب، ده خلقك علشان تعبده، خلقك علشان تدعي. صح؟
الله يبارك فيك.
أنا عارف وأنا معاك في ده 100%، ويعني أوافقك على هذا، مع مراعاة أنه زي ما أنت قلت لنا برضو في آداب معينة، لكن ما نجعلش الآداب دي فروض. لازم أكون متوضي ولازم أستقبل القبلة ولازم، لا، لو عملناها فروض كتير مننا هيشفق بقى، وهيبقى صعب عليه أنه يدعي وأنه يعمل الحاجات دي كلها، فيترك الدعاء أصلا، وساعتها نبقى إحنا حاولنا نعمل زيادة فما عملناش خالص. لكن لو قلناها أنها أشياء جميلة لو قدرنا عليها بعض الأوقات، أن إحنا برضو نكون متوضيين، نحن نستقبل القبلة إن أمكن، إن أمكن، فلا شك دي كلها حاجات هتقربنا من إنه الدعاء يستجاب، ولكن مع مراعاة إن إحنا دايما الدعاء هو العبادة. في الحديث كده الدعاء هو العبادة، وهنروح لآية سورة غافر ونرجع لسورة البقرة تاني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جاي ربكم هنا تهزنا هز كده، فكرنا ان احنا عباد وعبيد. وقال ربكم ادعوني، وهنا ما قالهاش بلسان العزة ادعونا، ما جاتش كده، او ادعوه في اوقات تانية طبعا، لكن هي جات هنا بشعور خاص جدا جدا جدا، علاقة يعني علاقة قرب شديدة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنا سكت بس عشان في برضو صوت حصل تاني هنا، وأنا بحب دايما أراعي أن أنا أذكر أنه إحنا في مجلس علم الآن. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هتحصل يعني هتحصل، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الدعاء، اتفضل.
لا لا، عفوا، الربط واضح وجميل قوي، يعني المباشرة دي تأكد قيمة المعنى، انه اللي يعني لا يلجأ للدعاء يبتعد عن العبادة من خلال الدعاء، يبقى في حال بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى.
ده هي جاية كأنها مرادف، يعني جاية ادعوني استجب لكم، واللي هيستكبروا عن عبادتي اللي هو هنا عن دعائي. فجاء هنا، وكان صلى الله عليه وسلم يتلو الآية دي بيقول الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. ده يفتح معنا باب حساس جدا بقى، انه اكيد مش الدعاء هو العبادة يبقى بس شوية الفاظ بقولها بلساني وانا قلبي لاهي وغافل ومزوغ في حتة تانية. اكيد في حال قلبي باطني حقيقي راقي بدخل جواي يبتدي يبان على الفاظ لساني، فبقى ساعتها تحققت بالعبودية. وعشان كده يجي هنا الحديث ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة، وفي رواية فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. مش هتحصل بقى الاستجابة لو القلب غافل. سمعنا امبارح اللي كان بيصلي التراويح مثلا، عادة بيمشوا بالاجزاء، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ممكن أكون في غفلة أو ساعتها عمال أدعو أدعو أدعو، لكن أنا لسه ما تحققتش بحقيقة العبودية اللي هي حقيقة الدعاء. إحنا ممكن على فكرة دلوقتي قبل ما نكمل نشوف أسئلة برضو، أنا طلبت منهم امبارح يصوروها مع الناس، ما شفتش الإجابات برضو زي زيك، نشوفهم. سألنا بعض الناس كده إيه هو الدعاء، ومنها ننطلق في استكمال التعريف.
نروح لإيه هو الدعاء ونسمع أراء، نرجع إن شاء الله نعلق عليها.
الدعاء هو أنه أطلب من ربنا حاجة وأنا متأكدة أن ربنا هيعملها لي، لأني متأكدة أن ربنا بيحبني.
قال الرسول فيه أن الدعاء مخ العبادة، وفي رواية أخرى قال أن الدعاء هو العبادة.
يعني ان واحد يدعي ربنا ان هو مثلا عايز ينجح، عايز يحقق حاجه في حياته، يدعي ربنا يوفقه وينجحه.
هي مناجاه بين العبد وبين ربه، بيحاول فيها ان هو يدعو الله، ان هو يطلب اللي هو عايزه، ان هو يغفر ليه، ان هو يسامحه، ان هو يبقى دايما راضي عنه.
انا بطلب حاجه من ربنا بشكل ملح، حاجه تكون عايزاها جدا وشايفها من وجهه نظري ان هي صح، وبالتالي ان انا بدعي ربنا كتير قوي.
دعاء اللي هو واحد يدعي ربنا باللي هو بيتمناه عشان يتحقق،
ان انا اتوجه شيء من ربنا وابقى نفسي ان ربنا يحققه لي.
الدعاء توسل وتقرب لله عشان يمنحنا اشياء احنا محرومين منها.
هم حاولوا مشكورين انهم يحاولوا يفسروا يعني الدعاء هو ايه، وهو طلب الرضا وطلب المغفرة وطلب تحقيق اشياء يعني جديدة او اشياء طلبات بنتمناها وبنرجو ربنا سبحانه وتعالى يحققها. وفي سيدة مشكورة قالت الإلحاح على الله، انا عجبني يعني التعبير الإلحاح، واظن انك برضو يعني عندك طبعا ما تضيفه.
هو طبعا الغرض من السؤال كان حاجة واحدة واضحة وصريحة، انه في خطأ شائع في الزمن ده كلنا بنقع فيه، وهو ان احنا بنتصور ان الدعاء هو الطلب بس. الدعاء يعني الطلب، والإجابة يعني إعطاء الطلب. أسأل حاجة فأعطى أنا مسألتي، والموضوع أوسع بكده بكتير. وأجمل مثل بيضربه العلماء على إنه الدعاء أصلا هو إظهار العبودية وإظهار التذلل وإظهار الافتقار وإظهار الانكسار وإظهار الاضطرار، وهي دي بقى حقيقة العبودية كلها، دي من معاني العبودية. هو غزوة بدر، لما نبص في غزوة بدر هتلاقي ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قبلها بفترة، هنا مصرع فلان من كبار الكفار اللي هيحاربونا، وهنا هيموت علان، وهنا مصرع فلان، دول هيموتوا، النتيجة محسومة والرؤية متشافة والموضوع منتهي، خلاص النتيجة معروفة. ومع ذلك قاعد يدعي ربنا يدعي ربنا، وتطلع ايديه فوق الى السماء صلى الله عليه وسلم، ويبان الشريف وكل ده، الى ان حتى سيدنا أبو بكر يروى أن هو قال يا رسول الله هون عليك، إن الله منجز لك ما وعدك، هون عليك هون عليك. فقالوا أمال إيه الحكمة من الدعاء ساعتها؟ هو إظهار العجز، إظهار العبودية، إظهار الافتقار، إظهار الانكسار. ده أنا ممكن أبقى عارف النتيجة ومع ذلك هقعد أدعي برضو، هقعد أدعي. فهنا محتاجين نفرق تماما ما بين معنى الدعاء الحقيقي وهو عبادة، الدعاء هو العبادة وهو إظهار العبادة والعبودية والانكسار والاضطرار، وما بين انه الدعاء يبقى حصرناه في اذهاننا في هذا الزمان ان هو بس ان انا طلبت من ربنا حاجة.
بس احنا اسمح لي، مش هنتحط في الاختبار الصعب ده ان احنا نبقى عارفين النتيجة. ده الرسول بيوحى اليه عليه الصلاة والسلام، احنا مش عارفين، احنا فقراء فعلا وضعفاء فعلا ومحتاجين فعلا، فاحنا مهمتنا اسهل يعني بشوفها كده.
لا شك من جانب طبعا، ومن جانب اخر هي اللي بيحصل لما الانفصال ده يتم جوه قلبي، انه بيروح التعلق القلبي بالحاجة اللي انا نفسي مش عارف هي كويسة ليا ولا لا. دي نقطة مهمة جدا. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. احيانا الانسان مننا بيبقى عايز حاجة وبيحبها قوي ومتعلق بيها جدا، ومش عارف انها شر ليه، لان هو لسه صغير، لحظي، اني، ضيق الافق، محدود الفهم، مشتهي الاشياء وهي مهلكات له. احنا كده بنبقى عايزين حاجات، والحاجات دي ممكن تبقى مضره لينا. وافضل مثل كلنا اظن عارفينه، كتير مننا اللي عنده ابن او اخ صغير او الى اخره، هتلاقي دايما الطفل اللي عايز يروح يحط مثلا صباعه في الكبس الكهرباء، او اللي عايز يروح يلعب بالنار. مش بتحصل دي؟
طبعا عايز يطبخ يعني، بنت كبرت وحاسه انه انا عايز اطبخ زي امي يعني، فهتتحرق يعني، مساله خطيره.
طبعا بيحصل ايه لما انت تروح تاخدها بعيد وتقول لها لا النار دي بلاش، وبحب وبلطف بتعمل ايه؟
تحاول تسهيك، تحاول
لا، وبتقعد تعيط ساعات وتبص لك بصت ان انت شرير
طبعا،
وبصت ان انت بتمنعني عن اللي انا عايزه طبعًا. وانا كده طلبت حاجه وانت ما حققتهاليش. مع الفارق بقى ولله المثل الاعلى، ده بيحصل لنا على فكره. ومن هنا قلت لك من شويه في حاجه اسمها طفوله روحيه، وبعد كده في نضج روحي. هي دي الطفوله الروحيه، ان احنا بنطلب حاجات ومش عارفين انها مش خير لينا، فندعو الله سبحانه وتعالى بيها، نفضل نقول يا رب انا عايز كذا، انا عايز كذا، والحاجه دي يقينا هتضرني. يقينا خلاص علم الله تعالى الحكايه دي، وبعدين ربنا حكيم، فانت بتطلب منه لكن مرده الحاجه دي الحكمه، وفق المشيئه وفق الحكمه. طيب بيحصل ايه ساعتها؟ ما يديهاليش عشان ما استجابليش،
عشان هو اعلم بمصلحتي ويعني احرص عليها طبعا،
ولا هو استجاب لي وكانت الاجابه المنع بسبب الحب والحنان والحكمه؟
طبعا مهمة قوي، معنى مهم جدا. لو مش واضح هيبقى الناس عايشة في حالات من القنوط بقى. طبعا
فدي نقطة قبل ما نختم الجزء ده ونرجع ان شاء الله، هي انه احيانا قد تكون الاجابة بالمنع، وهي اجابة، ادعوني استجب لكم، فروحت لك قلت لك يا رب انا عايز دي عايز دي عايز دي وما جاتش، سبحان الله كده انا عرفت انها ما كانتش خير ليا، وانا موقن بالاجابة، والاجابة حصلت. عشان كده منهم من جعل الاجابة هي السمع الالهي لمطلبي، هي اتسمعت خلاص، اتعرف مطلبك ووصل، وكويس جدا جدا. لو خير ليك هيحصل اكيد، لو كويس انه يتاخر هيتاخر،
هتقول لنا زيادة في الموضوع الجميل الدقيق ده بعد ما نروح فاصل قصير ونرجع إن شاء الله للطريق الصح ومعز مسعود. الطريق الصح مع معز مسعود، وكلمة لفتت نظرنا جدا، ممكن يكون حد بيسمعها كمان لأول مرة، الإجابة بالمنع. الإجابة بالمنع يعني ربنا سبحانه وتعالى نسأله فيمنع عنا ما طلبناه، وإحنا نقعد نحسب حسابات كتير ونفكر هو ليه وإزاي. أنا عايز أقول لك ده إحنا بنقبل ده من الطبيب. الطبيب ممكن أقول له نفسي في حتة سكر يقول لي أبدا ما فيش سكر، انت مريض سكر يعني لا تشر على الكل، فلا سكر يضرك جدا ما فيش سكر، هو رفض وعمل ايه؟ عمل مصلحتي.
فانت عملت ايه بقى ساعتها؟ مش حضرتك بالذات لكن الشخص
قبلت وشكرته كمان انه يعني يعني رضي او حرص على مصلحتي اكتر من الاستجابة لطلبي
طبعا. فاحنا يبقى الفارق بقى ولله المثل الاعلى هنا ايه؟ المثل الجميل ده ان انا في حالة الطبيب فهمت ليه كانت الحاجة دي مش خير ليا. قصدك لو خدت حتة السكر دي وانت طلبت منه ايه من شوية
سكر
وجد لو خدت مربى لو خدت المربى لو خدت الكذا هتعمل فيك كذا. الفكرة بقى انه احيانا ربنا سبحانه وتعالى او كتير من الوقت ما بيبقاش عارفين احنا ايه السبب المنع، فنبتدي نفضل نلح زي الاطفال، او لو طبيب منع طفل.
بس هفتكر كلمتك اللي بتقولها كتير الحقيقة، حسن الظن بالله. لو احنا دايما فاكرين حسن الظن بالله مش هيكون عندنا الصعوبه دي.
ايوه، وحسن الظن بالله جزء من النضج الروحي المطلوب. الطفوله الروحيه هي اللي ما فيهاش حسن ظن بالله، النضج الروحي فيها حسن ظن بالله. عشان كده كنت بكمل لك انه لو المثل الاخر، انه لو الطبيب منع طفل وشرح له بس الطفل مش هيفهم، مش فاهم لسه السكر والجسم والدم والدخول والخروج، صح كده؟ فادي الحكايه كلها. فقد تكون الاجابه بالمنع، دي نقطه مهمه جدا. الاجابه اوسع من انها تكون بس عطاء، وإلا هتتحول العلاقة مش مظبوطة، ما بقاش بتعامل بقى بعبودية. فكرة إن أنا يا رب أنا عايز الحاجة الفلانية في الوقت الفلاني بالطريقة الفلانية دلوقتي، لو ما حصلتش بقى إيه ده؟
لا كده العظيم خلاص يعني عدينا حدود العبودية فعلا،
عدينا حدود العبودية، أنا كده مش عبد. وعشان كده مهم قوي الحديث هنا اللي هو يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يعني هتحصل الإجابة والاستجابة، ولو خير العطاء كمان للشيء اللي أنت طالبه، بس ما تعجلش. فسألوا ازاي بنعجل يعني؟ قال يقول دعوت الله او دعوته فلم يستجب لي. ما انا دعيت وما استجبليش، بالعامية كده ما استجبليش خلاص. لا، ما نقولش كده ابدا. ده انا اول ما بقول كده خرجت من نطاق العبودية في اللحظة دي، بقيت بتكلم كلام غير لائق. فدي نقطة مهمة جدا، الحكمة، وان الاجابة ممكن تكون بالمنع. واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعشان كده صور الإجابة المختلفة ممكن تكون طبعا ربنا يعجل لي مسألتي دي في الدنيا فعلا، لأنها أنا طلبتها وهي كانت خير لي بالفعل ومش هتضرني، وطلبتها بأدب. ولو جات لي، تقولت لنا مثل في الفاصل من شوية بتاع العربية، قلت
يعني ممكن أحد يتمنى سيارة
ما بيعرفش يسوق مثلا،
ما بيعرفش يسوق ولسه ما استعدش، جت السيارة عمل حادث ويعني مثلا أصابه مكروه يعني،
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ربنا الحفيظ بقى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. افرض بيحفظك من حاجة، دي نقطة. فممكن ربنا يديني الحاجة لو ما فيهاش أي أضرار عليا، ممكن إنها تدخر ليا في الآخرة، وده معنى راقي جدا محتاج حضور قلب. لأنه يذكر في الحديث أنه من الناس من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يفكرهم يقول لهم فاكرين لما طلبتوا دي وما جاتلكوش في الوقت اللي انتوا كنتوا عايزينه؟ وربنا طبعا يبقى استجاب لهم، ما استجاب لهم يعني سمع مطلبهم خلاص، لكن ما ادها لهمش لانها ما كانتش خير ليهم، انا ادخرتها لكم هنا، يعني خليتها لكم، حوشتها لكم هنا في الاخره. يبتدوا يشوفوا الحاجات اللي اتحوشت لهم في الاخره يقولوا ليتنا لم يستجب لنا دعاء واحد في الدنيا. للدرجه دي. فبرضه معنى الادخار ما نبصلوش بصه ايه؟ تعرف اصل النفس ساعات لما بتنظر بعين الشهوه بس، وعين ان انا عايز اللي انا عايزاه دلوقتي حالا، بص له بصت ايه؟ الادخار. يبقى يعني بنشرح في الدين مع بعض معنى الادخار وما الى يعني اللي هي اللي مش هتيجي دي، اللي مش هتيجي دي، اللي هي البعيده دي، البعيده دي.
واسمح لي منطق الدنيا اللي بيقول لك احيني النهارده وموتني بكره. يعني طبعا
انا مالي والبكره بقى مش كده. لكن النفس اللي بدات تخرج من الطفوله الروحيه ودخلت النضج الروحي لما تسمع معنى الادخار تشتاق اليه تقول طب كويس قوي 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 يبقى انا هطلب الحاجه جات لي الحمد لله كانت خير ليا وهتقربني من ربي. ما جاتش الحمد لله مدخره ليا يا سلام ويبتدي الواحد يعمل لاخرته بجد. على فكره المتعلق بالدنيا غير العامل للاخره ما يعجبوش معنى الادخار. لكن اللي ابتدى ان هو يخرج الدنيا من قلبه التجافي عن دار الغرور زي ما قلنا امبارح وبدا يعمل الاخره. وانا فاكر انا ومراتي كنا بندعي دايما دعاء انه يا رب خلي الاخره دي بالذات في اول ما جينا نتجوز انه خليها كنا قلنا كلمه اسمنت ولا كونكريت ولا ايه يعني خليها حاجه واضحه ملموسه قدامنا عارفين نلمسها. مهم قوي ان احنا نبتدي نخلي الاخره ده شيء ملموس بجد حقيقي بنبني ليه. في الحديث جه انه الواحد مننا اعرف ببيته في الجنه من بيته في الدنيا. الكلام ده للمؤمن يعرف بيته في الجنه لما هيجي يدخل ان شاء الله هيتدل. عارف انت لو رحت انا عارف انت ساكن في المسألة اكيد بتعرف الطريق كويس ولو الدنيا ضلمه. تخيل في الاخره الواحد عارف بيته مع انه المفروض ما شافوش بعينيه شافه بقلبه.
ما شاء الله الاخره تبقى لنا
يعني يا رب الاخره مكان تصوير الاشياء المعنويه القلبيه اللي كنا بنؤمن بيها وبنبنيها بتتحول الى اشياء ملموسه. ففي ناس الاخره بتبقى ملموسه بالنسبه لهم. اللي الاخره ملموسه بالنسبه له ما ينزعجش من معنى الادخار ده. ربنا ادخرها لي في الاخره او عجلها لي في الدنيا.
يفتح حساب هناك ويقعد يحط فيه بقى
يفتح حساب هناك. أي. يا رب يا رب يفتح حسابي ويملاه هناك واياكم. فده معنى مهم جدا. معنى اخر انه ممكن يصرف عني سوء بقدر اللي انا دعيت بيه برضه. احيانا بندعي دعاء وما نعرفش ان احنا بسبب دعائنا ده وتذللنا لله مع ان احنا متذللين بنطلب حاجه بس التذلل ده في ذاته كان سبب ان انا يصرف عني سوء حاجه مضره او بلاء كان نازل. وده المعنى بتاع انه البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامه. المعنى بتاع انه ممكن الدعاء والقدر يحصل ما بينهم صراع
توازن ويروح قصاده يعني
لا وتدافع ما بينهم. مش معناه طبعا القدر بمعنى الناس بتفهم الحديث ده غلط يقول لك انا هغير القدر. القدر اللي كان مكتوب انا هغيره ازاي يعني ولا بقى قدر ازاي؟ ابدا. القدر هنا بمعنى البلاء زي ما جه في الروايه الثانيه يعني حاجه هتصيب الانسان بلاء نازل به فيدعي فاما انه يخفف عنه جدا. كان نازل 100 دعينا كتير نزل 40 يا سلام لطف جميل بسبب الدعاء ده سبحان الله او انه منزلش اصلا. فدي نقطه مهمه جدا. فما استقلش بدعائي يعني مهم جدا ندخل النهارده حال بما ان احنا بقى بنستقبل العشر الاواخر ان شاء الله عشان نتكلم عن وقود الدعاء بالذات. الدعاء هو العباده. مهم ان احنا ندخل حال الانسان اللي مش بيستقل بدعائه. ما يبقاش الدعاء عباره عن طلبت حاجه وما جاتش. الدعاء اكبر من الطلب اوسع من الطلب ده مناجاه. رمضان شهر النجاه وشهر المناجاه.
اسمح لي انت انبسطت مني لما قلت لك ان الواحد بيفرح بالدعاء لانه هيثاب عليه في كل الاحوال حتى من قبل ما يخش في حسابات الاجابه مش كده؟
طبعا طبعا كنا في العربيه قلت لي كده طبعا معنى راقي جدا هاثاب عليه طبعا. يعني كل ده احنا بنبني مع بعض معنى دلوقتي. المعنى ده ان انا ما استقلش بدعائي. دعائي ده اوسع من انه يكون بس طلب وما تحققش. دعائي ده اظهاري لله سبحانه وتعالى بالعبوديه. دعائي هو عبادتي. دعائي هو تحققي بصفات العبوديه بتاعتي من الفقر والعجز والانكسار والاضطرار والذله. فدي نقطه مهمه جدا. وهنا يحضرني الابيات الشعر اللي كنا قلناها رمضان اللي فات في اول الشهر. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. طب امال بتدعي ليه ما دام انت مكتفي بعلم الله بحالك؟ زي ما سيدنا ابراهيم عليه السلام يروى انه قال وهو في النار، النار اللي في الدنيا دي اللي المشركين حطوه فيها، فنزل له سيدنا جبريل عليه السلام قال له ألك حاجه؟ محتاج حاجه؟ نار هتحرقه. قال له اما اليك فلا، انا مش محتاج منك حاجه. وده بادب طبعا لانه عارف انه اللي هيقدر يغير قوانين الكون ويقول للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ربنا مش جبريل عليه السلام. قال له اما اليك فلا. وبعدين قال له اما بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى فعلمه بحالي يغني عن سؤالي.
سبحان الله.
حال راقي. ربنا عارف انا عايز ايه. ربنا عالم زي ما قلنا قبل كده. ربنا عالم انا عايز ايه سبحانه وتعالى. فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. حصل ايه؟ حصلت المعجزه اللي بنقراها ولسه في سوره الانبياء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. امتى دي حصلت؟ لما تحقق بعمق العبوديه. فنيجي للشعر. قد كفاني علم ربي من سؤالي طلبي يعني واختياري في حاجات معينة سايبها لك يا رب انت اللي تختارها لي. طب وما البدعي ليه؟ فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. انا بدعي دعائي ده وابتهالي الى الله الشاهد علي الدليل بتاع ان انا فقير. غايتي من الدعاء ان انا اقول لك انا فقير، اما هتديني ايه ما تدينيش ايه دي حاجة بتاعتك انت الحكيم مش انا، انا عيل صغير، انا العبد الذليل، انا اللي في طفولة روحية مش في النضج الروحي، رقيني.
لو المعنى ده كده كمل هنرجع عشان نقول نتعامل ازاي مع هذه القيمة الكبرى، هذا الوقود القيم جدا، بعد فاصل قصير ان شاء الله. الطريق الصح، وهاخدكم بسرعة تاني المعز مسعود لان الدقايق اللي فاضلة قليلة، فنفسنا نكمل معاك الموضوع الجميل حول الدعاء.
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. كنا بنقول دول قبل الفاصل. طب وانا بدعي ليه؟ عشان اشهد على نفسي بالفقر. انا عبد، انا عبد، فلهذا السر ادعو. هو بيرده فلهذا السر ادعو في يساري وعساري. ما بسيبش الدعاء. لما ادركت ان الدعاء هو العباده ما سبتش الدعاء ابدا. اذا كان ربنا خلقني عشان اعبده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومن معانيها هو قلنا العباده، الدعاء من معاني العباده
في كل الاحوال، في اليسر والعسر.
بالظبط هنا. ففي اليسر وفي العسر، في السراء وفي الضراء. بعدين قال لك ايه؟ فلهذا السر ادعو في يساري وعساري، انا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري.
الله.
ما انا اكتشفت ان انا عبد. اصلي ادركت ان انا فكره ان انا عايز دي وعايز دي وعايز دي ما بتجيش كده. انا اصلا ماليش حق اطلب اي حاجه في الحقيقه، انا عبد. لكن طبعا ليا بقى ما دام تحققت بالعبوديه ان انا اطلب كل حاجه. العكس. وبعدين اللي يجي يجي واللي ما يجيش انا راضي. انا عبد. فيدخل الانسان الحاله المتزنه في التعامل مع الشهوات والحاجات اللي بنشتهيها. في فرق ما بين ان انا اتعامل مع الحاجات اللي انا بشتهيها تعامل اللي انا عايزها دلوقتي حالا ولازم، وده لسه الطفوله الروحيه، وما بين لما نرتقي ويحبب الينا الايمان ويزين في قلوبنا ونبقى في مرحله النضج الروحي اللي احنا فيها بقى بنطلب على طول. وحتى لما سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم على حاجه وقال لهم ان يطلبوا من ربنا كل حاجه، فقالوا اذا نكثر يا رسول الله، هنكثر كده؟ قال الله اكثر. لا لا، افضل اطلب زي ما انت عايز. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. دي كلمة سيدنا إبراهيم عليه السلام، علمه بحالي. وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. أنت تعلم يا رب اللي دخل جوه قلبي ده من حاجات بهتم بها أو حاجات بتشغلني. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. أهو ده دخل حال مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، بيشكي إليه من حاله، بيقول أن الصبر بتاعي محدود ممكن ينتهي، يا كريم الوجه غثني.
صيغة مؤدبة جدا، الاستعجال من غير استعجال.
سبحان الله بقى. يعني اللي هو بالأدب.
طبعًا
بالأدب
طبعًا.
كانوا يقولوا كده ربما دلهم الأدب على ترك الطلب. ممكن الادب مع الله ان انا ما اطلبش حاجه دلوقتي، ان انا مش موزون.
بس ده ملوش علاقه بالاتجاهات الصوفيه والزهد، ما فيش كده.
يعني ايه؟ مش
ان حد يبتدي يقول انا ما بطلبش فعلا حاجه وانا يعني هيفضل هيستمر في الدعاء. يعني احوال الزهد لا تغني عن الدعاء، يعني مش كده؟
لو توضح لي اكتر.
لا انا اقصد اللي بيقول ماليش طلبات في الدنيا وانا بس يعني راضي بأقل نعم وهكذا.
والله ده موضوع كده هيفرع فينا.
أنا خايف.
والوقت ضيق.
أخدك بره.
والوقت ضيق. لأنه حتى اللفظ اللي حضرتك قلته عليه كلام والزهد وكده، فإذن لي إن إحنا نتجاوزه ونكمل. لكن هو طبعا الإجمالي، ما دام أنت طرحت نقطة حق المشاهد يعني إن إحنا ما نسيبهاش مفتوحة، إنه الزهد جميل ما دام ما فيش أضرار بتحصل، ما دام أنت مش بتقول أنا بزهد فمش عارف تأكل ولادك، عليك شغل وعليك دور. ولا شك. لا شك. يعني إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. إن ربنا أقامك في الأسباب وجعلك سبب رزق أولادك فارزقوهم منه، انت سبب الرزق. فتقول لا 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 انا زاهد انا مش بطلب، فيجوعوا فبسبب ان هم جاعوا يعصوا فيعصوا ربنا فيروحوا في داهيه بقى وكذا كذا كذا الى اخره،
يبقى عمليه قلبت حاجه سلبيه،
ده خلط بقى. لكن لو انت تريد بالمعنى ده الاهل التزكيه، ومنهم من اطلق عليهم لفظ الصوفيه زمان وكانوا ناس راقيه بعيدا عن بعض الخزعبلات اللي بتتسمى صوفيه النهارده، والصوفيه منها بريئه زي ما بالظبط الاسلام بريء من الارهاب، فلا طبعا ده تخلف، يعني اللي بيحصل ده انجنان وساعتها يبقى في غير محله. بعدين قال ايه؟ قبل ان يفنى اصطباري، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسرى وياتي بالذي ارجو جميعا. كل حاجه انا عايزها يا رب يعني اغثني، زي ما قال له يا كريم الوجه اغثني، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، بس ضروره الشعر فهو سكنها. يهزم العسرى وياتي، انا في عسر، اهزمه يا رب بالغوث ده، وياتي بالذي ارجو جميعا. وبدأ هنا بقى يدعوه بالأسماء الحسنى. تيجي هنا الآية بقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أجمل دعاء إن احنا ندعي بأسميه سبحانه وتعالى، يا قريب يا مجيب يا حنان يا منان يا حليم يا كريم يا معطي، كل الأسامي دي سبحانه، يا قوي يا عزيز يا جبار يا غني يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لسه كنت مع مريض في المستشفى فحكالي إزاي إن هو بيشعر بألم شديد، لكن بيجي وقت الليل بالذات وبيقول انا ببقى مستني وقت الليل طول اليوم في ألمه، بالناس بتزورني ومش قادر اقول لهم لا، لحد ما يجي وقت الليل ما بصدق الناس تمشي ويطفي عليا النور وانزل تحت المخده، وبديت بعد الظروف اللي انا مريت بيها دي ادعوه باساميه، اقول له يا حليم يا حليم يا رحيم يا رحيم. والمريض بدا يبكي يقول لي ده كان شخص ممكن يكون لحد قريب بعيد يعني في ظاهر الامر عن التدين وعن الاقتراب من الله وكده، فبيحكي بيقول سبحان الله اول مره احس انه قريب انه قريب، واحسن حاجه بتريحني اكتر من كل الادويه، وكان متعلق له حاجات
سبحان الله
اسامي الله الحسنى. وبيقول لي الكلام ده وهو زي ما بقول لك في ظاهر الامر مش من اللي درسوا دين او كانوا بيصلوا حتى او بيعملوا، قال لي كده. فده معنى راقي جدا، اذن ده شيء فطري
طبعا
ان ندعو الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى. ولله الاسماء الحسنى الاجمل الجميله فادعوه بها. فهو هنا
اتفضل
فهو هنا قال إيه؟ يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. هو ده، دي العبودية، هو ده الدعاء. لسه ما طلبش حاجة على فكرة في أبيات الشعر، كنت عايز تقول حاجة وهكمل.
أنا كنت أقول لك إنها فيها إحساس الفضفضة الجميل، يعني لساعات الواحد يحس وهو بيدعو الله سبحانه وتعالى إنه بيفضفض، والحقيقة هي بديل هايل عن انك تفضفض لحد لشخص، يعني تفضفض لله سبحانه وتعالى. يعني هي انا مش عارف يجوز ان انا اسميها كده ولا لا، انما هي يعني درجه من درجات الراحه اللي ممكن الواحد يحصل عليها بالدعاء.
نعم، الشكوى الى الله سبحانه وتعالى. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، سوره يوسف. ففي بدايه الخواتيم دلوقتي مع بعض في الحلقه دي نكمل الابيات. فقال له يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. بعدين قال ايه بقى بمناسبة الإلحاح اللي ذكر من شوية؟ لم أزل بالباب واقف، أنا لسه واقف على الباب مش همشي ابدا، مفيش حاجه اسمها دعوت ولم يستجب لي، العكس بقى عكسها، انا فقت صحيت عرفت انا بكلم مين. كان يروى ان سيدنا علي رضي الله عنه يصفر وجهه قبل الصلاه وهو بيتوضا، فيقولوا له ما بك رضي الله عنك؟ يقول اتدرون بين يدي من اقف؟ ايه ده؟ لم ازل بالباب واقف فرح من ربي وقوفي، يا رب انظر الي نظره رحمه، وبوادي الفضل عاكف، أنا معتكف في وادي الفضل بتاعك يا رب، أصبني ما أصبني، شفت إن أنا في فضل أو ما شفتش أنا جواها، فأدم ربي عكوفي، دمها علي نعمة إن أنا معتكف في وادي الفضل. بص بقى الحتة،
صور جميلة.
ولحسن الظن لازم، يعني أنا ملازم حسن الظن مش هسيبه أبدا،
لا تنازل عنه
مهما كان في ظاهر الأمر، أنا ما جاليش اللي أنا محتاجه يبقى أكيد مش صح ليا، بس أما أنا بدعوك وشغال دعاء ما بطلش، ولي حسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي
بافتقاري. هنا بقى قال إيه؟ حاجة في النفس يا رب. هنا هيطلب بقى الحاجة دي، عندي احتياج جوايا، حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. في الأدب. وأرح سري وقلبي من لظاها والشواضي، بتحرقني من جوا فريحني منها، في سرور وحبور. بص بقى، وإذا ما كنت راضي، بس بشرط أن أنت راضي بيها، مش هطلب حاجة وأنت مش راضي عنها. فأنت لو ما ديتهاليش يبقى أنت مش راضي عنها ليه، مش عايزها خلاص. مش المهم أنت زي ما قلنا امبارح، المهم أنت ترضى، بس أنت ترضى، بس أنت ترضى. هيتقال لنا إن شاء الله لو دخلنا يا رب الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. اللي يدخل في الختام بقى الحالة دي القلبية بتاعت الاضطرار والعبودية هيدعي على طول، ومش هيقول أبدا دعوت ولم يستجب لي، وده كده هيستجاب له، بمعنى أنه هيتسمع له يقينا لأنه صاحب أدب، وبمعنى أنه هيعطى الشيء لو خير لي، هيصرف عنه سوء مثله، هيخفف عنه بلاء أو يتمنع، هيدخر له حاجة في الآخرة. ده إيه ده بقى؟ ده الدعاء طلع حاجة تانية مختلفة تماما. أنا حبيت أن أنا أذكر نفسي بالمعاني دي قبيل العشرة الأواخر، إحنا قربنا منهم، علشان هو ده اللي إحنا عايزين نعمله في العشرة الأواخر ومن النهاردة. دعاء دعاء دعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابتنا لله هي حسن الظن ده وإكثار من الدعاء إن شاء الله.
أنا بشكرك، وأنا أخذت النهاردة شحنة كبيرة جدا من هذا الموضوع الجميل، ويا رب يعني يعيننا على ذكر الدائم وعلى الدعاء في كل الأحوال وكل الأوقات. كل التحية لكم، وإلى اللقاء مع الطريق الصح ومعز مسعود.